بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 32 بعد 119 على 1 بعنوان الشيخ عصام العطار رحمه الله وأحواله مع العقيدة السلفية والإخوان المسلمين ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 6 من شوال 1411 هجري الموافق 21 من الشهر الرابع 1991 ميلادي.
من برمضان لمنتصف رمضان تقريبا مر لعندي واحد بده يشتغل شغل، بده يخطط على السيارات لبنك الإنماء الصناعي.
لا،
بنك الإنماء الصناعي.
مبين مكتوب من عنوانه،
فكلمة بنك بتخلي الواحد
اي نعم
بالبداية بده مناقصة، بده عرض يعني أقدم له. أنا قدمت له عرض، قلت لحالي أنا بسأل عن الموضوع، شو هو البنك وشو معاملاته، أنا ما بعرف والله.
اي نعم.
فسبحان الله، ثاني يوم مباشرة إجا وقال مبروك، رسى عليك العطاء
ما شاء الله،
وقال لي صدقا أنه كان سعرك أغلى سعر، لكن نحن حبيناك شخصيا وبدناك
ما شاء الله ما شاء الله نتعامل معك. طعم، هذا طعم
سبحان الله.
إيه،
فقال بدنا جربنا هالسيارة.
بدنا إيش
جربنا؟ بس تكتب على هالسيارة في البداية. فأنا فرجيتهم بعض عينات من خطوطي، قال يعني ما عجبنا فعلا غير خطك ومن هالكلام هذا. فأنا جربت لهم السيارة ورحت مباشرة سألت أحد التجار، قلت له شو هذا، شو طبيعة معاملاتهم؟ قال والله هدول بتعاملوا بالربا، بيعطوا قروض وبيأخذوا عليها فائدة. فقلت مباشرة
طبعا أنت عم تقول فائدة يعني على قاعدة حاكي الكفر ليس بكافر.
لا، هو يقول أستاذ هذا التاجر،
عم تقول لي لا كمان وأنا جاي معك.
نعم، مو أنا أقول أستاذ.
الله يهديك، أنا عم أقول لك أنت بتقول فائدة.
نعم.
على قاعدة ناقل الكفر ليس بكافر.
صحيح.
وبتقول لي لا.
نعم.
طيب،
فأنا مباشرة يعني قررت إن شاء الله ما عاد أشتغل لهم.
جزاك الله خير.
يوم الأيام غبت، تاني يوم يعني غبت عن المحل، وإذا بالشغيل اللي عندي مشتغل لهم 3 سيارات إضافي للسيارة.
لا 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 لا،
وأنا والله بدي أتصل في تليفون من الصبح إنه لا بقى تشتغل لهم هدول، لكن قدر الله ما شاء فعل. سبحان الله، في اليوم التالي رأيت منامات مزعجة جدا، يعني إجاني 3 أحلام والله مزعجة جدا، وقررت إنه ما عاد أشتغل خلاص. فرحت لقيت في سيارة صافي على الدور، قلت له والله أنا يعني
عدلت
بطلت أشتغل. قال ليش؟ قلت له والله خلاص يا أخي، أنا ما كنت بعرف شو طبيعة شغلكم، فكرت بنك مثل بنك الدم أو مثل بنك كذا، لكن عرفت أخيرا أنه بنككم يعني بيتعامل بالربا. أنا الله بيقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال ماشي، اتصل بالمسؤول في البنك. اتصلت فيه قلت له والله يا أخي أنا ما كنت بعرف شو طبيعة معاملاتكم، وأتبين لي إنه معاملتكم ربوية ما لازم يعني أنا أخطط لكم. قال ماشي مثل ما بدك وكذا. قلت له الآن أنا رح أكتب لكم فاتورة وبعطيكم إياها. وفعلا كتبت لهم فاتورة. ثاني يوم إجا هذا المسؤول لعندي أو بعد يومين ثلاثة، قال أنا عارفه إنه ما رح تيجي لعنده، فأنا ما بعرف وين مكانهم، وجاب لي قيمة المبلغ هذا اللي. قال لي طيب شلون أنت بدك تأكل هذا المال؟ قلت له أنت ما لك علاقة بهذا المال. المهم امبارح بعد العيد، أول يوم بعد العيد، إجاني واحد كمان هيك لابس اسمه بقوله جنتل وكذا، قال أنا رئيس إدارة مجلس، رئيس مجلس إدارة بنك الإنماء الصناعي.
تشرفنا يعني، ما تشرفنا.
تفضل. قال أنا متدين صمت رمضان
ما شاء الله
كاملة. قلت له تفضل. قال يا أخي طبيعة معاملاتنا، حابب أشرح لك طبيعة معاملات، لأنه كمان إحنا ما بنحب نأكل، رواتبنا تكون حرام
ما شاء الله.
قلت له تفضل. قال إحنا الدولة دعمتنا بمليون وما بعرف قديش دينار لإنماء الصناعة في البلد، صحيح إحنا بنقرض قروض لكن كتير قروض نخسر فيها. يعني أحيانا بتكون في عنا هيك بيقول، أحيانا بيكون في فائدة وأحيانا بدون فائدة. قلت له طيب. قال قلت له طيب شو معظم معاملاتكم، على إيش أنتوا قائمين؟ قال لا مش على الفائدة، لحنا الدولة دعمتنا بمبلغ كبير. وبعدين قال لي أنت شو بتخطط؟ قال لي التخطيط على السيارة مو دعاية لنا، أنت بس مشان تفرق سياراتنا بين سيارات الحكومة والسيارات الخاصة. وصار يشرح لي عن معاملات كثير وكذا. فأنا قال لي ولحنا حابين نتعامل معك ونرجع نجيب لك سياراتنا وكذا وإلى آخره. قلت له والله يا أخي قيمك من الشغل الآن اعتبرني مشغيل، اعتبرني أنا وياك عم نتناقش، وصرنا نتناقش في هذا الموضوع وأنا ما بشتغل هذا الشغل وإن شاء الله كذا. قال لي صدق مو هيك، قال لي لحنا بس طبيعة معاملاتنا إنماء الصناعة والتجارة والسياحة في البلد، والدولة هي اللي حاطة الرأس مال الكبير. قلت له اتركني لكان وأنا إن شاء الله بتصل التليفون فيك. فعم يقول انه مو معظم معاملاتهم في الربا، لكن في بعض معاملات من معاملاتهم في الربا. فشو رايك استاذ، هل يجوز يعني هذا؟
عرفت فالزم، عرفت فالزم.
خليني ابعد عنه.
اي نعم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بلا شك هذا الانسان الذي بعثوه اليك هو مفتي البنك.
هو الأولاني أستاذ المسؤول عن عن المشتريات مثل ما بيقولوا. قال لي لا معظم معاملاتنا في
شرائيه
في الفائدة. نعم
بالفائدة
هي قال. نعم
آه. ولذلك هذا مفتي يعني،
هذا كأنه مفتي
بده يبردغها. لا أخي ما عند الله خير وأبقى.
نعم والله أنا نفسي ما تتطلع إلى هذا. والله يا أستاذ يوميتها شفت ثلاث أحلام مزعجة جدا بعد صلاة الفجر.
إيه؟
وقمت قلت أبصر شو بده يصير لي اليوم.
لا سمح الله.
بعدين ما صار شيء، قلت لحالي أكيد صار لي بالأمس، يلي صار لي بالأمس هو اللي شفته لي.
أيوة. إيه ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
في عندنا إحنا في العيلة عاملين صندوق كجمعية. صندوق يعني بتعاون عليه على البر والتقوى. مما يسمى يعني، ولكن لا نعلم كله في البر والتقوى. اللي بدي أسأله إن هاي الأموال بوضعوها في بنك.
تركوا خليه يشبعنهم، تركوا.
هاي الأموال بوضعوها في البنك.
ها، مبين كمان مكتوب من عنوانه.
نعم. بتنصحنا نشارك مع هالعيلة ولا نفرطها؟
بنصحك انك تنصحهم يسحبوا المال من البنك.
نصحنا احنا. نعم.
ويلاقوا انسان من العائلة مسلم ثقة يثقون به ويضعون الاموال لديه امانة. فان لم يثقوا الا بالبنك فعلى هال الجمعية العقاء.
صندوق أمانات شيخنا.
نعم.
صندوق أمانات في البنك.
إيه إذا كان موجود بيكون حل المشكلة. عرفت صندوق الأمانات؟ بيكون حل طيب هذا.
شيخنا بخصوص، طب بالنسبة للديوان شيخنا الآن هي قائمة عليه القرى بفلسطين وتجمعهم في هذه البلاد، مثلا ديوان أهل مثلا قلقيلية، ديوان أهل قوسين، ديوان أهل كذا، هل هذا من ناحية شرعية يجوز هذه الفرقة أو
على حسب ما يقوم في هذه الدواوين؟
نعم،
فإذا كان ما يجري في هذه الدواوين هو العلم والبحث في مصالح المسلمين وحل مشاكل بعضهم البعض واتخاذ مواقف تجاه أعداء المسلمين من باب أيضا وتعاون على البر والتقوى، فهذا نعمة دواوين. أما إذا كان عبارة عن تجمع وعلى التعبير السوري من أجل حنك وبس، فهذا ما يجوز، إضاءة للوقت وإضاءة للأنفاس.
الشيخ بدي أوضح نقطة لأنه إياه من نفس البلد، الله بالي نفس البلوي.
طيب،
هو قصده أنه هل الديوان على أسس عائلية أو على أسس بس أهل قرية هو المطلوب؟ والديوان ممكن نعمل كمسلم، إحنا الآن ممكن نعمل ديوان ونحل مشاكلنا كمسلمين، تعاون على البر والتقوى، ليش بس لأهل قوسين أو ليش بس لأهل؟
لا، هذا سؤال بارك الله فيه غير وارد، لأنه مهما وسعت الدائرة حيقال كمان ممكن توسيع أكثر لحتى يصير دولي. لأنه الجواب اتق الله ما استطعت. يعني مثلا أنا بقدر أتعاون وهذا الشخص، ليش ما بتعاون أنا وأنت؟ لأنه ما بيطلع بيدنا، فأنت بتعاون أنت وذاك الشخص، ليش ما بتعاون مع هذا؟ لأنه ما بيطلع بيدك. لكن إذا أمكننا نتعاون فكل ما كثر المتعاونون على الخير بيكون أفضل بلا شك. فهذا التكتل، يعني سواء قلنا تكتل عائلي أو تكتل قبلي أو تكتل بلدي أو تكتل شعبي، كل هذه مراتب، المهم أنه كل هذا التكتل يكون في حدود الشرع.
نعم نعم.
بمعنى نضرب مثال، مثلا هذا التكتل العائلي كما ذكر صار عندهم وفر في الصندوق ما شاء الله، وهن عم يقوم بواجب إعالة الفقراء والمساكين فيها العائلة المتعاونة بعضها مع بعض، لكن هم يعلمون أن هناك عائلة في نفس المحلة التي هم فيها وأنها فقيرة ومحتاجة وفي عندهم وفر في الصندوق، ما بيعينوا ذيك العائلة. ليه؟ لأنه ليست منهم. هون بقى تطلع ريحتها مثل ما بيقولوا أيضا، وأنها ما هي شرعية. أما ليش هذول عم يتعاونوا دون مع ناس آخرين؟ فالجواب لأنه التعاون في حدود الاستطاعة. يعني مثلا لو فرضنا عائلتين تعاونوا مع بعضهم البعض على هذا الأسلوب، سيقول قائل ولماذا بس عائلتين مو ثلاثة؟ وإذا صار ثلاثة ليش ثلاثة مو أربعة؟ هي ما لها حدود.
نعم نعم.
وإنما القاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والقاعدة الأخرى وهي الأولى ذكرى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
جزاك الله خير.
نفس الموضوع أستاذ، هذه العائلة مثلا أو هذه المجموعة تملك مال قد يحول عليه الحول، هل تجب عليه الزكاة؟
نعم، ما دام مال مشترك فالحديث يقول لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، لا بد منه. نعم تفضل.
اليوم اجتمعت مع أخو إن بالله رايح على ألمانيا، مجتمع مع الأخ عصام العطار، فبدعو إلى فكر معين وحكى كلام يعني ثقيل شوية، إنه السلفية بالأيام هاي تحت الأرض وإنه الإخوان هم اللي فوق وإنهم هم اللي رحين يكونوا يعني باردين لعملية السلام هاي اللي راح تصير، راحين هم وقفوها وراحين كذا وإحنا تحت الأرض وكذا، يعني أفكار مخيفة كان يوجهها ويحكي فيها. فخليني اتطرق للسؤال الاولاني هذا، هل يعني باعتقادي انا ما اعرفوش الاخ عصام، هل مع يعني تصوري انه يكون هذا فكر الاخ عصام؟
هل معقول
بس مع انه هذا رجل مثلا طيب وكذا وشيء؟
عليكم السلام ورحمه الله.
استوحى لي انه هذا فكر عصام مثلا.
ما عاد في معقوليه في هذا الزمان يا ابا احمد. هل معقول الفتاوى اللي نشرت عن بعض العلماء السعوديين، معقول هذه الفتاوى؟
غير معقول
والله. انا بظن بهم ظن خير.
نعم
بظني اظن بهم ظن خير لانه الكمال لله،
وكمان عصام العطار ظن فيه خيرا، لكن ما كان البحث هل نظن فيهم خيرا ام شرا، كان البحث هل هذا معقول ام لا. ولذلك لما انا اعدت عليك سؤالك متعلقا هذا السؤال بغير اللي طرحت اسمه، ما اجبت عن السؤال وقلت يعني لازم نظن فيهم خير.
بالضبط.
اي بس مو مضبوط الكلام هذا.
ولاني ما يجمع خلطه.
كيف؟
ما لي مع خلطه. مش مخاطب هذا الرجل انا.
المشايخ اللي عم نقول لك لك خلطه معهم؟
لا نهائيا.
طيب معقول الكلام اللي عم تسمعه انه يصدر منهم؟
غير معقول.
ايه وهذا غير معقول. هيك بريد انا اقول.
خلص.
أما قالوا ما قالوا شو بدنا فيه؟ أما هذا الكلام غير معقول، خاصة الإخوان المسلمين يعني في بلدة واحدة غير متفقين، في بلدة واحدة، فمين دون الإخوان المسلمين اللي بيعنيهم هو؟
لأنه هو بيعلى عصام، الأستاذ عصام، وحب الأستاذ عصام،
هو نقل كلام، هو نقل كلاما عن عصام، مو هيك؟
لا هو بحكي أنا فكرت الفكر فكر عصام. لما نقول للإخوان السلفيين تحت الأرض تبين لفكري إنه هذا الإنسان بحكي بأفكار الأستاذ عصام مثلا، لأنه بمدح الأستاذ عصام وراح عليه على ألمانيا وحبه شديد.
يعني هو ما عزل عصام.
لا ما تطرق لعصام.
طيب الحمد لله.
مشان أكون أنا سابق يعني.
طيب يا أخي هلا أنت ما لك عايش في البلد، ما عم تسمع الأخوان شو عم يسووا؟ مهرجانات
واختلاط
رجال ونساء.
صح.
ها؟ طيب هذا كله هذا بينهض بالإسلام؟
لا.
صوفية. لكن عهدكم السابق في أستاذ كيف لعصام
الطار؟ أنا بعرفه. يعني هو من أخوة مسلمين النوادر اللي يحملون الفكر السلفي، لكن أنا بكل صراحة بقول أن من كان إخوانيا سلفيا فهو سلفيته لنفسه ليس لجماعته، لكن هذا خير من يكون عدوا للسلفيين ككثير من أخوان هنا وفي بلد في بلاد أخرى. ما يهمنا على كل حال يعني هذه الأمور، لأن الحقيقة الآن هذا زمن فتن وزمن استعلاء في الأرض وتفاخر بالكلام، وكما قيل قديما أسمع جعجعة ولا أرى طحنة. أولا السلفيين لا يمكن أن نقول يجمعهم بلد واحد، صح ولا لا؟
صح.
السلفيين لا يمكن أن نقول يجمعهم بلد واحد، فهذا الشخص اللي عم تقول عنه حكى كلام عن السلفيين، أنو سلفيين؟ الذين أيدوا الأمريكان ولا الذين ما أيدوا الأمريكان؟
أيوة صح. ما عنديش علم.
طيب كذلك أخوان مسلمين في بلد واحد أشكال أو ألوان، ناس كانوا يأيدوا صدام وناس ضد صدام، وأينما رأيتهم ما تجدهم على فكرة معينة. أنا عارف ناس في سوريا في دمشق يؤيدون كتاب فقه السنة للسيد السابق ويدرسون الكتاب في سراياهم في اجتماعاتهم الخاصة. مين هذول؟ أخوان مسلمين. أخوان مسلمين في شمال العراق نحل أبو دير الزور بيقولوا سيد سابق وهابي
في شمال سوريا،
وهو إيش؟ من أخوان مسلمين من رؤوسهم ومن حواري حسن البنا رحمه الله. هذون أخوان، هذون أخوان. لذلك ما لازم نحن نأخذ الكلام هكذا على عواهنه. هذا الشخص لو التقينا به مثلا ما نقول له يا أخي أرجينا شو أنا أخوان. أولا أنت تعني في أخوان بقدس سيد قطب أكثر من حسن البنا، وفي أخوان بعادوا السيد قطب وهو سيد قطب، وكلهم أخوة مسلمين. ولذلك نحن ما بنكتفي بأن نسمع مدحا لحزب وطعنا في جماعة، لا، وإنما نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. على كل حال نعم،
ما ممكن أن نعلق على القول الآتي: الإخوان المسلمين لهم جذور صوفية، الصوفية لها جذور شيعية، الشيعة المؤسس الأول لهم عبد الله بن أبي سبأ، والمؤسس الثاني عبيد الله بن ميمون القداح.
نعم الشيعة معروف هذا عنهم، لكن أيضا نقول نحن الشيعة لا نستطيع أن نقول إنهم طائفة واحدة، وإنما هم طوائف. منهم من يمكن عدم التردد في تكفيرهم، ومن أولئك الذين يقولون بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا ناقص، لكن ما نستطيع أن نقول أن كل الشيعة يعتقدون هذه العقيدة. وعلى هذا أنا جريت في دمشق على قاعدة أظنها أو كنت أظنها ولا أزال أظنها كذلك، أقرب إلى الشرع وإلى العقل وحسن الدعوة والحكمة فيها. كان في دمشق كما يوجد في كل بلاد العربية مع الأسف طائفة تسمى بالصوفية، وإلى اليوم لا يوجد منهم أفراد يتبرعون من شخص اسمه ابن عربي المغربي صاحب الفصوص المسمى بفصوص الحكم وصاحب الفتوحات المكية وعنقاء المغرب وغيرها من الكتب، وهي ممتلئة بالكفريات خاصة بوحدة الوجود. لما نجتمع مع الصوفية هل بقدس هذا الإنسان ونجابهم ببعض الكفريات الموجودة في كتبه، بيقولوا هاي مدسوسة على الشيخ. نحن نقول إن شاء الله تكون مدسوسة على الشيخ، ونحن الشيخ ما بيهمنا لأنه الله هو حسيبه مش نحن، لكن نحن بيهمنا هذا الكلام. هذا الكلام موجود في كتبه، وكتبه محترمة عند أتباعه وتدرس، وبعض المشايخ الذين اجتمعنا بهم وناقشناهم في مثل هذه الضلالات كأني أسمعه في هذه اللحظة يقول هذه العبارات أنتم لا تفهمونها. أنا كل ما قرأت عبارة تشكل علي بضعها الرف حتى يجتمع عندي كمية محرزة، فبعمل خلوة وبتوجه إلى الله عز وجل أنه يجلي عن قلبي ويفهمني حقائق هذه الأقوال التي أشكلت علي، وسرعان ما إيش ربنا عز وجل بيفتح عليه وبفهم. فإذا هو لا ينكر هذه الكفريات، إنما بيتهم طلاب العلم، إن لم نقل أهل العلم، بقلة الفهم. فإذا شو الفائدة كل ما عجزت عن جواب عن كفري بتقولوا هاي مدسوسة، وغيركم من كبار شيوخكم يقول نحن هاي من جماعة ومنعمل خلوة خاصة لحتى ربنا عز وجل يفتح علينا ونفهمها. فنحن بهمنا هالعبارات الموجودة، هذه كفر. أما هل قالها الشيخ أو ما قالها شو بهمنا؟ نحن هلا راح نحاسبه ونستنطق ونستجبه، فإن أصر عليها قطعنا راسه؟ لا، خلاص انتقل إلى الله عز وجل، إلى عدله سبحانه وتعالى. بسم الله. أطعمك من عشر الجنة يا أبا أحمد. فالشاهد بقى بنشمل كل الجماعات، سواء كانت حديثة أو قديمة، يجب أن نتحاشى كل ضلالة تعرف عنهم. أما أن نقول فلان منهم أو الجماعة الفلانية منهم ونحن ما سمعنا منهم، لكن قرأنا في كتب تنسب إلى طائفة، فنقول ما في هذه الكتب فيها كفريات وضلالات لا تعد ولا تحصى. وهكذا نقول بالنسبة للأحزاب القائمة على وجه الأرض، مثل ما ذكر مثلا إخوان مسلمين. إخوان مسلمين مضى على تأسيس الجماعة قرابة قرن من الزمان، ماذا فعلوا؟
لا شيء.
إذا ما في سوى إيش؟ الكلام والهتافات والمهرجانات ونحو ذلك. أما الذين ينتمون إلى دعوة السلف الصالح فهم ما يستطيعون أن ينكروا بأنهم أهدى منهم سبيلا وأقوى مقيلا. أبسط واحد منهم يعرف ربه أنه كما وصف نفسه عز وجل في كل يعني صفة تليق بعظمته وجلاله، بينما هم كما قال ذلك الأمير عن المشايخ الذين جادلوا ابن تيمية في علو الله عز وجل على خلقه، فكانوا يقولون لا، الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، لا أمام لا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. لما سمع الأمير هذا الكلام من المشايخ قال لي ابن تيمية هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. عامة المسلمين الآن وفيهم الإخوان المسلمون إلا أفراد قليلين مثل مثلا أخونا عصام العطار وغيره التقوا بالدعوة السلفية واستفادوا منها فصحوا عقيدتهم، لكن ما نشروها بين أفرادهم، لأن نشر العقيدة الصحيحة تفرق الصف كما هم يزعمون. وفعلا تفرق الصف، اللي ملتقي على ضلال وليس على صواب كله. فلذلك نحن ما بهمنا أن ندعي ولا أن نمن على الناس بإيماننا وبعلمنا، وإنما نسأل الله عز وجل أن يزيدنا علما وهدى.
لعلك تعلم أن عصام العطار يعني شبه طرد من الجماعة وانشق هو عنها أيضا، وأنشأ جماعة في ألمانيا.
أي نعم،
جماعة تسماها الطلائع الإسلامية، يعني تختلف تماما عن منهج الإخوان المسلمين. وما بعرف يعني إذا كان دعوته وصلت لهون أو ما وصلت، لكن أبو أحمد ينقل إنه في واحد من جماعة.
أي نعم.
وبعدين سألته أنا، قلت له مثلا أين الله، فكرت من جماعة الإخوان الثانيين، سألته أين الله، قال لي يا أخي تسألني أين الله، الله في السماء. قلت له أصبحت أنا إياك في نفس الدائرة، ليش تهجم هذا وإشي؟ فبطل يحكي.
شيخنا الأذكار المسائية والصباحية لها وقت محدد للإنسان يعني يذكرها، أو إذا فات الوقت يوقف عنها مثلا لغاية مثلا الغروب لبداية العشاء، أو بيستطيع مثلا بعد العشاء مثلا يدارك الأمر ويذكر الأذكار؟
يستطيع
يستطيع
أي نعم، لأنه كله مساء.
بارك الله.
أما القضاء شيخنا ماذا؟ قضاء الأذكار إذا فاته حتى الوقت مثلا أذكار الصباح معروفة عن طلوع الشمس،
إذا فاته بدون إهمال.
أيوة جزاك الله.
هو
متى تبدأ أستاذ؟
بعد العصر.
بعد صلاة العصر
يعني. أي نعم.
الفجر بعد صلاة الفجر؟
أي نعم، الصبح بعد صلاة الفجر. تفضل.
وهو عن أحد الكتاب المعاصرين محمد أحمد الراشد.
محمد أحمد
الراشد.
الراشد؟
نعم.
صاحب المنطلق والرطائق والعوائق.
ما قرأت له، شو القصد؟
لا بس يعني رأيكم.
لا ما عندي رأي. ما قرأت له شيئا. شو إله كتاب؟
المنطلق والرقائق والعوائق.
إخوان كبير.
نور بوارق.
نعم.
كتب الفكرية هو إخوان كما ذكرنا.
نعم. هو هنا.
عراقي.
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 الشوكاني يقول عن
استقبال
القبلة ليس شرطا من شروط صحة الصلاة.
الشوكاني يقول عن استقبال القبلة ماذا؟
ليس شرطا من شروط صحة الصلاة.
أيوه. وين قرأ هذا؟
بيقول هو هيك ينسب للشوكاني رحمه الله، ويقول من ضمن الدلائل التي يستدل بها ان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم.
الله يهديك.
اتفضل.
انا ما ادري شو دليله. اما اقول لك عن الشخص الذي نقلت عنه اين قرأ كلامه؟
نقلا هيك فقط يعني، فما ادري ان كان هذا صحيحا.
ان كان صحيحا عنه فليس صحيحا منه. لأنه الأمر بالشيء، وهذه من دقائق الفقه، الأمر بالشيء خاص بالصلاة، فإذا لم توجد قرينة فذلك دليل على أنه شرط. فاستقبال القبلة والأمر بطهارة المكان والبدن ونحو ذلك، كل هذه الأوامر خاصة بالصلاة. فلو أن إنسانا جلس خارج الصلاة على أرض نجسة ما عليه إثم، لكن كذلك الثياب وكذلك بدنه ما في عليه إثم. أما حينما أمر بهذه الطهارة في الصلاة فكان هذا الأمر يخصص هذا النوع من العبادة بالصلاة، حينئذ يصبح شرطا. شكرا.
بالنسبة للنصيحة أسلوب الدعوة طبعا له درجات، مثلا الحاكم له وضع خاص كأسلوب خاص، مثلا الشيخ له أسلوب خاص أو الزميلك له أسلوب خاص. هل يجوز للإنسان أن ينصح مثلا الحاكم بأسلوب أمام الناس ويقول أن هذه هي النصيحة؟
هذا بارك الله فيك يختلف باختلاف الحاكم. الأصل في نصح الحاكم أن لا يشهر به وأن يتلطف به، هذا هو الأصل. لكن إذا ظهر بأنه هذا الحاكم متكبر وجبار فحينئذ اصطلع بالحق أمام الناس، هو الذي قال فيه الرسول عليه السلام أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر.
يعني
تختلف يعني القضية، ما لا هي خط معين.
أنا مش حابة أوضحها خلاص.
إيه جزاك الله خير.
يعني ما لها هيئة معينة، ولا يعني أن يصلي الإنسان ركعتين ثم يدعو بأي بحاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة تكرارها، ورد شيء أن يكرر صلاة الحاجة أكثر من مرة.
أنت تسأل عن صلاة الحاجة؟
نعم.
أم عن صلاة الاستخارة؟
لا، الحاجة.
لا يصح حديث صلاة الحاجة.
نعم.
ولذلك فأنت وأنا وكل الحاضرين ليسوا بحاجة إلى صلاة تسمى بصلاة الحاجة، لأنها لم تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إسنادها ضعيف جدا.
يوجد حديث أستاذ؟
نعم؟
يوجد حديث على يدين مثلا أو شيء؟ حديث؟
شو هو الحديث؟
إذا في إنسان على يدين يعني ودعا، مش مستمر هذا الحديث، دعا
كفني بحلالك عن حرامك
وكفني بفضلك عن ما سواك.
هذا لا، مقصده صلاة، صلاة ركعتين، صلاة ركعتين، في حديث في هذا. أما الدعاء فالدعاء ما شاء الله أمر واسع. عفوا، صلاة التسبيح من الأحاديث التي اختلف فيها أقوال العلماء اختلافا شديدا جدا، فما بين قائل بأنها موضوعة مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بين قائل بأنها ثابتة. ثم هؤلاء الذين يقولون بثبوت صلاة التسابيح ينقسمون إلى قسمين: قسم يقتصر على القول بأنها حسنة، والقسم الآخر يقول بأنها صحيحة. وهذا اصطلاح علمي دقيق في علم مصطلح الحديث. فمراتب الأحاديث عندهم ثلاثة: المرتبة الأولى الصحيح، المرتبة الوسطى الحسن، المرتبة الدنيا الثالثة الضعيف. ثم لهم تفاصيل أخرى ما أن الآن حاجة بها، أي بهذه التفاصيل. ولكن الحديث الضعيف لا يجوز إثبات حكم شرعي به باتفاق العلماء، ولا يجوز روايته عند المحققين من العلماء إلا ببيان ضعفه وتحذير الناس من التصديق به خشية الوقوع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا شأن الحديث الضعيف، لا يجوز إثبات حكم شرعي به، ولا يجوز روايته، وأيضا ولا يجوز روايته إلا بالتحذير منه، وأيضا لا يجوز العمل به في فضائل الأعمال كما يقول بعض الناس. أما الحديث الحسن فهو فوق الضعيف ودون الصحيح، يجوز إثبات أحكام شرعية به، ويجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قوته دون قوة الحديث الصحيح. إذا عرفنا هذا التفصيل فما هو الراجح من هذه الأقوال؟ منهم من يقول إن حديث صلاة التسابيح موضوع، ومنهم من يقول إنه حسن، ومنهم من يقول إنه صحيح. أما الذين يقولون بالوضع فهذا أبعد ما يكون عن الصواب، والسبب في ذلك أنه ثبت عن بعض السلف، بل بعض الأئمة من السلف مثل عبد الله ابن المبارك من شيوخ إمام السنة أحمد ابن حنبل رحمه الله أنه كان يصلي هذه الصلاة، فلولا أنها كانت ثابتة عنده ما كان ليبتدئ في دين الله ما لا أصل له. وإذ قد جاء الحديث ففعل هذا السلفي ومجيء الحديث ولو من طريق واحدة وبإسناد ضعيف ينقذ هذا الحديث من الحكم عليه بالوضع، بخلاف ما لو لم يوجد أي أثر عن أي إمام من أئمة المسلمين أنه صلى هذه الصلاة صلاة التسبيح، وما جاء إلا بطريق واحد، حينئذ بيكون قول من قال بأنه حديث موضوع هو القول الراجح والمقبول. لكن الواقع أن هذا الحديث أولا جاء عن ذاك الإمام عبد الله بن مبارك أنه كان يفعله، وثانيا لم يأتي من طريق واحدة، جاء من مجموعة طرق. ومن الثابت في علم مصطلح الحديث أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ولو كان أفرادها، أي كل طريق منها على حدة، يقال إنه ضعيف، فاجتماع هذه الطرق على حديث معين يعطيه قوة. وهذا هذا شاهد من أحكام الشريعة المتفق عليها. فأنتم تعلمون مثلا أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، فلو أن امرأة شهدت في قضية يكفي فيها شهادة رجل واحد، فشهدت امرأة لا تفيد هذه الشهادة شيئا لأنها نصف شهادة الرجل. لكن إذا انضم إلى هذه الشهادة امرأة ثانية صاروا تنتين بقابل واحد، يعني امرأتان في شهادتهما تساويان شهادة رجل، أي ضعيفان يساويان قويا. وكما قال ذاك الشاعر: لا تحارب بناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قويا. فإذا اجتمع أربع من النساء في قضية تحتاج إلى شهادة رجلين، الأربع شهادات من النساء تساوي شهادة الرجلين. وهكذا الحديث الضعيف، شو معنى حديث ضعيف؟ يعني جاء من طريق رجل مسلم صالح تقي ورع، لكن ذكرته إيش؟ فيها ضعف. ولما الحديث ما بيوضع بحديثه، خشيت أن يكون إيش أخطأ، مثل شهادة المرأة واحدة لا تقبل، لأن الله يقول: فتذكر إحداهما الأخرى، بيستعين بعضهم مع بعض. فإذا جاء الحديث من طريق رجل كما وصفنا مسلم صالح دين لكن ضعيف الحفظ، ما بناخذ بهذا الحديث. لكن جاء من طريق ثاني ومن شخص مثله، انتعش هذا الحديث بعض الشيء وأخذ قوة. وثم كلما زادت الطرق في هذا الحديث الضعيف، كلما بدأ يرتفع من الضعف إلى الحسن إلى الصحيح. ونحن حينما درسنا طرق هذا الحديث وجدنا مجموعة طرق تعطيه القوة التي ترفعه إلى الصحيح أو تقاربه. ولكن لما وجدنا بعض السلف عمل به، اطمأننا إلى أن هذا الحديث حديث صحيح. هذا هو جواب السؤال عن حديث صلاة التسبيح.
سمعت سؤال أخيرا، بلغنا عنك أنك قلت اللحية إذا تركت فوق القبضة هي نوع من الإرسال، هل هذا صحيح؟
الله صحيح.
بلغنا عن أنك بلغت أخونا زياد
يعني غير مشروع إطلاق اللحية أكثر من القبضة؟
أي نعم.
بس عن صلاة تسليم
بل نحن منقول بعبارة أخرى مشان خاطر أبو ماهر، أنه إطالة اللحية أكثر من القبضة فهي بدعة. نعم. طيب
حول جماعة يجوز؟
حول إيش؟
صلاة التسبيح، هذا السؤال.
لا ما يجوز صلاة التسبيح، تصلى لوحدها. يا الله سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.